أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. كان الكلام في الأمس في أن في المسألة الثالثة، المسألة الرابعة من باب النواهي، وهي هل أن المطلوب في النهي الترك أو أن المطلوب فيه الكف؟ قلنا في البحث هذا نقسم إلى نقاط أربعة. عليكم السلام ورحمة الله. النقطة الأولى كانت في معنى الترك والكف. النقطة الثانية في الأقوال في المسألة والدليل عليها. النقطة الثالثة كانت مختار المصنف. الرابعة تحقيق المصنف. بينا معنى الترك والكف. قلنا معنى الترك هو أمر عدمي، بينما الكف أمر وجودي وهو فعل من أفعال النفس. ثم بينا بالنقطة الثانية الأقوال في المسألة. هناك من اختار أن المطلوب هو الترك، كان دليله وعدم معقولية أن يكون المطلوب شنو؟ الكف، لأنه من البعيد جدا أن يكون المطلوب الكف المكلف إذا ترك شرب الخمر مع أنه لا رغبة له فيه. من البعيد جدا أن شنو؟ أن نقول بأنه لم يمتثل ويستحق العقاب. واضح فاضل هذا القول الأول ودليله. القول الثاني قال المطلوب الكف. ليش؟ لأن الترك مستحيل، لأن طلب الترك مستحيل، فلأجل استحالة طلب الترك قالوا بأن المطلوب الكف. إذا نحن بمجرد أن نثبت أن الترك ممكن، إذن يكون المطلوب من هو؟ الترك. واضح إن شاء الله. هم اضطروا أن يقولوا بأن المطلوب الكف. ليش؟ باعتبار أن الترك، طلب الترك مستحيل، وإلا لو كان طلب الترك ممكن لقالوا بأن المطلوب الترك. شنو كان دليلهم على استحالة طلب الترك؟ قالوا الترك، ترك هذا الفعل هذا قديم أزل، قبل وجود الإنسان ترك شرب هذا الخمر متحقق. إذا كان قديم أزلي ليس مقدورا للإنسان، هو أصلا قبل وجوده موجود، هذا بعبارة مسامحية موجود، والترك ما موجود، عدمه. واضح؟ فكيف أن يكون مطلوبا خارج عن قدرة الإنسان؟ وقلنا بعبارة أخرى يلزم منه تحصيل الحاصل. هذا كان دليلهم. ثم جينا إلى مختار المصنف. المصنف قال الحق في المسألة أن المطلوب في النهي هو الترك، وذلك لأن الترك ممكن. شلون ممكن؟ قال لأن المطلوب، إذا قلنا بأن المطلوب الترك لا يعني ذلك أن الترك القديم الأزلي هو مطلوب، قلنا بعبارة مسامحية لا يعني ذلك أن حدوث الترك مطلوب، وإنما المطلوب إبقاء الترك، استمرار الترك. والإبقاء، إبقاء الترك واستمراره مقدور للإنسان. إبقاء الترك مقدور للإنسان. ثم بينا شلون إبقاء الترك مقدور، إن باعتبار أن القادر هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك. هذا اللي عبر عنه المصنف القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود، حتى يكون قادر على العدم يكون قادر شنو؟ على الوجود. حتى يكون قادر على الوجود يكون قادر على العدم، كما مثلنا بمثالين، مثال الطيران لا يقال بأنه قادر على ترك الطيران، لأن نفس الطيران هو ليس بقادر عليه. ما نقول هو قادر على ترك الطيران. ومثلنا المثال شنو بعد؟
دقات القلب.
قلنا لا يقال بأنه قادر على دقات القلب، ليش؟ لأنه ليس قادر على تركها. دقات القلب اضطرارية بالنسبة له، ضرورية بالنسبة له. واضح هذا؟ فلا يعد قادرا على تركها، فلا يعد قادرا على إيجادها، فعلها. فعلا قلبه يدق ولكن ما نقول قادر، ليش؟ أنه مو قادر على تركه. حتى يكون قادر على فعلها لابد أن يكون قادرا على تركها. واضح إن شاء الله؟ هذا اللي قلنا احنا بأنه القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود. وحينئذ إذا كان الكلام كذلك، وهو أن القادر إن شاء فعل وإن شاء ترك، في محل كلامنا وهو إبقاء العدم مقدور، ليش؟ إذ أن خرق العدم مقدورون، إيجاد الفعل مقدورون، فتركه يصير مقدور، تركه مقدور صحيح الآن متروك، ولكن بما أنه قادر على إيجاده فتركه شنو؟ فتركه مقدور. فنقول المقام بأن هذا المكلف قادر على ترك العدم، واضح إن شاء الله، على إبقاء العدم متروكا. ليش؟ باعتباري أنه قادر على إيجاده ونقض ذلك العدم، بما أنه قادر على الإيجاد إذن هو قادر لمن؟ على العدم. واضح إن شاء الله. وبذلك إذا ثبتنا بأن الترك مقدور للمكلف، إذن المطلوب منه الترك. واضح هذا؟ قال ما المطلوب في النهي؟ كل ما تقدم ليس فيه خلاف جديد غير الخلاف الموجود في صيغة افعل، وإنما اختص النهي في خلاف واحد، وهو هذا الخلاف الواحد أن المطلوب في النهي هل هو مجرد الترك أو كف النفس عن الفعل. والفرق بينهما أن المطلوب على القول الأول يعني التارك أمر عدمي محض، والمطلوب على القول الثاني يعني كف النفس عن الفعل أمر وجودي، لأن الكف فعل من أفعال النفس كما بينا بالدرس السابق. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية الأقوال في المسألة، النقطة الثانية هاي، النقطة الأولى بيان الكف والترك، يعني الكف والترك والأقوال هاي يعني تقدم. والحق هو القول الأول، هاي النقطة الثالثة مختار المصنف. ومنشأ القول الثاني، يا القول الثاني كيف توهم هذا القائل أن الترك الذي معناه إبقاء عدم الفعل المنهي عنه على حاله ليس بمقدور للمكلف. توهم هذا قال أن الترك ليس بمقدور للمكلف. قال لي أن الترك ما مقدور، إذن يتأين منه
كيف؟
وإلا لو كان الترك مقدورا شنقول؟ مطلوب الترك، لأنه لماذا الترك ليس بمقدور؟ قال لأنه أزلي خارج عن القدرة، فلا يمكن تعلق الطلب به. أزلي قديم قبل وجود الإنسان أو خارج عن القدرة، كيف يطلب من الإنسان شيء قديم أزلي قبل وجوده أصلا؟ واضح؟ أزلي قديم قبل من أول الأمر، منذ أن خلق الله البشرية ترك شرب هذا الخمر متحقق، صح؟ لا لا، تركه متحقق لو لا، لو سابقا كان قد شرب هذا الخمر مثلا. جيد، إذا متروك له لا، سعلمون إما بعدم الخمر أصلا وإما مع وجود الخمر، هو عدمه لم يتحقق. واضح إن شاء الله؟ بالنتيجة تركه تحقق، واضح إن شاء الله؟ حتى قبل وجود باب أولى قبل وجوده. هذا جواب شارح، جواب مصنف، هذا إشكالهم الآن، كان قرر إشكالهم، جواب مصنف هذا جاء ذكرون الآن، بإمكانه الآن أن يوجده، إذن بإمكانه شنو؟ تركه، هذا اللي قاله مصنف الآن، هل سيقول اللي بيناه قريب؟ قال والمعقول من النهي، عفوا، قال لأنه أزلي خارج عن القدرة فلا يمكن تعلق الطلب به، ما مقدور إلا. والمعقول من النهي أن يتعلق فيه الطلب بردع النفس وكفها عن الفعل. ليش هذا معقول؟ هذا مو قديم أزلي، الآن النفس لها ميل نحو هذا، خذ أكفها النفس عن ذلك، هذا يقول معقول، لا يلزم منه التكليف غير المقدور. قال وهو يعني كف النفس فعل نفساني يقع تحت الاختيار، واضح؟ فعل وجودي
وهو
الكف، هذا منشأ قولهم بأن المطلوب هو الكف. والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا، كأنما توهموا بأن المطلوب في الترك هو شنو؟ العدم الأزلي، وذاك غير مقدور. نقول صح، العدم الأزلي غير مقدور المكلف، ولكن إبقاؤه واستمراره مقدورون أو مقدورون؟ مقدورون، واضح إن شاء الله؟ فإحنا نكلف بإبقاء العدم واستمراره، هذا مقدور. إنزين هذا ليش مقدور؟ أحسنتم، لأن نقض هذا العدم مقدور المكلف، والقدرة على العدم على طبعه القدرة على الوجود، واضح إن شاء الله؟ نعم، العدم الأزلي ما مقدور قبل وجود، ليش؟ لأن الآن قادر على نقض ذاك العدم؟
لا.
فإذا مو قادر على نقض العدم، مو قادر على الوجود، فليس قادر على الترك. أما استمراره وبقاؤه مقدورون، واضح إن شاء الله؟ قال والجواب عن هذا التوهم أن عدم المقدورية في الأزل على العدم، شبيه عدم المقدورية في الأزل على العدم، لا ينافي المقدورية بقاء واستمرارا، إذ القدرة على الوجود تلازم القدرة على العدم. شنو يعني تلازمها؟ يعني إذا كان قادر على الوجود هو قادر لمن؟ على العدم. أما إذا لم يكن قادرا على الوجود وليس قادرا على عدم، حتى لو كان ذلك الفعل شنو؟ متروكا ومعدوما، هو مو قادر عليه، لا يعد قادرا عليه. واعتبر مثال الطيران، هو مو قادر على الطيران، ترك الطيران وإن كان متحققا ولكن هو مو قادر عليه. واضح؟ حتى يعد قادر على ترك الطيران لابد أن يكون قادرا على الطيران. نقول هو قادر على الطيران ولم يطر، حينئذ يكون مقدورا عدم الطيران.
الأمور
اللي حالها ما متوفرة كثير،
واحد هو ما عنده خمر، فيشمل هذا الكلام فقط في الأمور العقلية اللي بحد ذاتها القلب والطيران وما شابه. شنو يعمل العقل؟ يعني عقل الواحد ما يقدر
يسويه. استحالة عقلية. بالضبط.
بس مرة لا، استحالة
إنه هو يعني أنا ما عندي خمر. بالنتيجة قادر هو.
لا غير
قادر. ليش مو قادر؟
غير مقادر
ولو بأسبابه. شرط القدرة مو شرط القدرة على
أسبابها.
أنت تقول روح اشتري شيء أسبابها. هو أسباب. قال بل القدرة على العدم على طبع القدرة على الوجود. وإلا لو كان العدم غير مقدور بقاء لما كان الوجود شنو مقدورا. إذا العدم بقاء ليس المقدور فالوجود شنو ليس مقدورا. ليش؟ قلنا حتى يكون قادر على الوجود يكون قادر لما على العدم. فإذا قلت بأن العدم ليس بمقدور إذن الوجود المفروض ليس مقدور، وحيث أن الوجود مقدور إذن العدم مقدور. واضح إن شاء الله؟ فإن المختار القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. هذا عند أن يكون شنو؟ يكون قادرا. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة تحقيق المصنف. المصنف في النقطة الثالثة أجاب واختار أن المطلوب في النهي هو الترك، ولكن هذا بناء على أن معنى النهي هو طلب أنه متنازع هل المطلوب الترك أو أن المطلوب الكف. هذا كلامنا السابق، كل بناء على كون المطلوب على كون معنى النهي هو الطلب، بينما قد تقدم من المصنف أن الأصح في النهي هو أنه زجر وردع وليس طلب. زجر وردع عن ماذا؟ عن الفعل. فمتعلق النهي هو الفعل مباشرة، زجر عن الفعل. أما إذا قلنا بأن النهي طلب، النهي طلب، نسأل متعلق الطلب شنو؟ الترك، ترك الفعل. لو متعلق الطلب الكف عن الفعل فلا يكون متعلق النهي المباشر هو الفعل، طلب ترك الفعل أو طلب الكف عن الفعل. لاحظتوا؟ ليس متعلق النهي مباشرة هو الفعل، وإنما إما الترك الفعل أو الكف عن الفعل. بينما على الحق المختار وأن النهي يتعلق مباشرة بالفعل، فلا نحتاج لا إلى الطلب ولا إلى الكف. أصلا النهي الزجر عن الفعل، خلاص كما أن الأمر يتعلق مباشرة بشنو؟ بالفعل. الأمر طلب شنو؟ فعل. خلاص في الأمر نقول طلب ترك الفعل، لو طلب كف الفعل بالأمر طلب الفعل. فكما أن الأمر يتعلق مباشرة بالفعل، كذلك النهي هو زجر فيتعلق مباشرة بشنو؟ بالفعل. فلا نحتاج لا إلى تقدير الطلب ترك ولا إلى تقدير شنو؟ الكف. إذن هذا البحث كما عبر المصنف ساقط من رأسه أساسا. أصلا ليس معنى النهي شنو؟ الطلب حتى نتنازع، طلب ماذا؟ هل الترك أو طلب الكف؟ وإنما معنى النهي هو الزجر والردع، ويتعلق مباشرة بشنو؟ بالفعل. فكما لم نتنازع في الأمر أنه طلب ماذا، وإنما قلنا مباشرة هو طلب الفعل، كذلك في المقام لا نتنازع، نقول النهي الزجر عن الفعل. واضح إن شاء الله؟ فالبحث السابق أو هذا البحث إنما ينفتح على القول بأن النهي هو طلب، والمصنف إنما رجح أن المطلوب الترك كان قد لبس عباءة من يقول بأن النهي طلب. فقال لو كنا نقول بأن النهي طلب شو نقول؟ هو طلب الترك. ويمكن أن يقال المصنف إنما رجح واختار أنه طلب الترك هذا بناء على لازم النهي. قلنا النهي زجر لازمه طلب، طلب ماذا؟ هل الترك أو الكف؟ مثلا يقول الترك. واضح؟ فالمصنف اختار أن النهي طلب الترك بناء على القول بأن النهي طلب، أو نقول لا المصنف هم كون يرجح الترك لو شنو؟ لو الكف، باعتبار أن المصنف وإن قال بأن النهي زجر ولكن لازمه طلب، لازمه طلب ماذا؟ هل طلب ترك الفعل لو طلب الكف عن الفعل؟ فكأنما هذا البحث بناء على رأي المصنف هو شنو؟ هو بيان للازم، لازم النهي، فإن لازم النهي طلب، فهو إما طلب ترك الفعل أو طلب الكف عن الفعل. يقول إحنا نختار بأن لازم النهي هو طلب ترك الفعل لا طلب الكف عن الفعل لما تقدم. واضح هذا؟ أعيد. قال والتحقيق أن هذا البحث ساقط من أصله، فإنه كما أشرنا إليه فيما سبق ليس معنى النهي هو الطلب حتى نتنازع، حتى يقال إن المطلوب هو الترك، ترك الفعل أو الكف عن الفعل. لو كان النهي هو الطلب ممكن نتنازع ونقول شنو المطلوب فيه، هل الكف أو الترك عن الفعل. قال وإنما طلب الترك، طلب منه الترك، يقول من لوازم النهي. فالمصنف يقول لازم النهي طلب، خب لازم النهي طلب ماذا؟ طلب الترك. البحث هذا الذي ذكرناه بناء على رأي المصنف هو بحث عن لازم النهي، هل لازم النهي طلب الترك أو لازم النهي طلب الكف؟ يقول لا، لازم النهي طلب الترك. واضح؟ إذن المصنف يبحث هذا البحث إما على بناء على القول بأن النهي طلبه، أو نقول لا، حتى بناء على أن النهي زجر، ولكن هذا البحث بيان لمن؟ للازم النهي. قال: ومعنى النهي المطابق هو الزجر والردع. الزجر والردع بعد ماكو ترك كف، الزجر والردع مباشرة يتعلق بشنو؟ بالفعل. نعم، الردع عن الفعل يلازمه عقلا، نعم، طلب الترك. إذا طلب الترك هذا لازم لمن؟ للمعنى المطابق للنهي. كما أن البعث نحو الفعل في الأمر في باب الأوامر يلزمه، يلزم البعث عقلا الردع عن الترك. وياي؟ فالأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا. الأمر أمر بالفعل، طلب بالفعل، طلب الفعل، كذلك بالنهي. زجر عمل، عمل رأسا. شنو يعني؟ يعني لا نحتاج لا إلى الترك ولا إلى الكف، مباشرة يتعلق بالفعل. فلا موقع للحيرة والشك في أن الطلب في النهي يتعلق بالترك والكف، لأن يعني أصلا النهي شنو؟ أصلا النهي مو طلب، حتى نحتار المطلوب الكف لو الترك. النهي هو زجرون، وإذا كان زجرا لا نتنازع حينئذ ولا نحتار أنه كف لو شنو؟ لو ترك، لأنه الزجر يتعلق مباشرة بالفعل، زجرون عن الفعل. واضح هذا؟ أكو سؤال؟
هذا المطلب خالد بحث باب الأمر. هاي من المطلوب للنهي، من هذا بحث من النهي لازم يرجع
الأمر. شلون نخلي باب الأمر؟
باب إنه شو اسمه يتعلق مقال. قال الأمر والنهي كلاهما يتعلقان بنفس الفعل رأسا. قال كما أن البعث نحو الفعل في الأمر يلزمه عقلا رد عن الترك.
قال جاب الأمر.
فهذا من يقول أنه خلي ولازم الأمر هو رد عن
الترك. لازم الأمر ردع. بعد ليش نبحث الطلب؟ طلب الترك وطلب الكف. دخل.
مثل ما قلنا أن لازم النهي هو الطلب.
إيش هاي دخل سيدنا؟ يعني إحنا نقول هناك بالأمر لازم الأمر الردع عن الفعل. بعد طلب الترك طلب الكف وين نبحثه؟ إما نبحثه بالمدلول المطابق للأمر، خذ مدلول مطابق للأمر طلب الفعل، بعد ما له شغلة شنية الترك والكف. وإما أن نبحثه في المدلول الالتزامي المن أو في اللازم للأمر، لازم الأمر الردع عن الفعل، الزجر عن الفعل، وين طلب الترك طلب الكف؟ واضح سيدي؟ هذا ما يبحث في بحث الأوامر، لا بناء على مدلول مطابقي ولا بناء على الالتزام.
لازم لازم الأمر أرضى عن الترك.
لا شلون بنت الآن نقول الردع والزجر يتعلق بنفس الفعل، الزجر الردع عن الفعل. تأملوا.
الأمر والنهي
كلاهما يتعلقان بنفس الفعل، لا يتعلقان كف ترك. أن الأمر طلب الفعل، النهي الزجر عن الفعل، بعد ما كل ترك ولا كف. هاي المسألة الرابعة. المسألة الخامسة والأخيرة في باب النواهي هي دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار. هذا البحث أيضا قد تقدم وين؟ قد تقدم في باب الأوامر. إذا ما عدنا في البحث الجديد في باب النواهي إلا هذا البحث المتقدم، إلا المسألة الرابعة التي تقدمت. أما حتى هذا حتى هذه المسألة الخامسة هي قد تقدمت فعلا في باب الأمر. هل أن صيغة النهي تدل على الدوام أو التكرار؟ تخطرون ذكرنا هناك أولا معنى الدوام والتكرار، قلنا المراد من الدوام والتكرار هو الدفع والدفعات لا الفرد والأفراد، وبينا بأن النسبة بين الفرد والدفع شنو؟ ها؟ عموم وخصوص مطلق. كل دفعة هي شنو؟ كل فرد هو دفع ولا عكس، فإن بعض الدفعة هي ليست بفرد واحد، واضح؟ خذ ما نسيناها. شو يعني هذا عندما يقول أكرم كل أكرم العالم، فمرة يكرم فرد واحد هذا فرد، فالمراد من المرة والتكرار هذا الفرد الواحد، هذا معنى المرة فرد يعني. لو المراد من المرة دفعة واحدة حتى لو كان 10 أفراد سوية يعطيهم دفعة واحدة في زمن واحد في آن واحد وقال هذه دفعة، فهل المراد الفرد لو الدفعة، والدفعة كما تتحقق بعشر أفراد في زمن واحد تتحقق بفرد واحد يصدق عليه دفعة، فتكون النسبة بين الفرد والدفعة عموم خصوص مطلق، كل فرد هو دفعة ولا عكس، فإن بعض الدفعة ليس بفرد، فالفرد أخص مطلقا من الدفعة، وبالأفراد والدفعات بالعكس، الأفراد أعم مطلقا منين؟ من الدفعات، لأن كل دفعات هي شني؟ هي أفراد ولا عكس، لأن بعض الأفراد شبيهة دفعة واحد، فإذا أكرم 10 في زمان واحد لا يصدق أي دفعات مع أنها أفراد لمو أفراد أفراد، وإذا أكرم 10 أفراد في أزمنة متفرقة هل يصدق عليها دفعات كما أنها أفرادون؟ إذن كل دفعات هي شنو؟ هي أفراد ولا عكس، فإن بعض الأفراد هي ليست بشنو؟ بدفعات، واضح؟ وقلنا هناك المختار في المقام هو شنو؟ هو أن المراد الدفع والدفعات، فهل أن صيغة النهي تدل على الدوام والتكرار؟ يعني هل تدل على الدفع والدفعات أو لا المرة والتكرار؟ واضح؟ المصنف يقول كلام هناك الكلام هناك، بأن صيغة النهي لا تدل لا على الدوام ولا على التكرار، ليش؟ باعتبار أن الدال لا يخلو، إما أن يكون الصيغة وإما أن يكون شنو؟ المادة، فقولنا لا تشرب الخمر لا يخلو فيه أن يكون الدال على المرة والتكرار، إما نفس صيغة لا تشرب وإما المادة وهي نفس الشرب. وكل منهما ليس دالا على الدوام والتكرار، ليش؟ أما الصيغة فهي لا تدل إلا على النسبة الطلبية فقط، على النسبة، عفوا هنا النسبة الزجرية، هنا في النسبة الطلبية النسبة الزجرية، وليس فيها دلالة على المرة والتكرار، بل لا يمكن أن تكون دالة عليهما، ليش؟ لأنها معاني اسمية والصيغة إنما تدل على المعاني الحرفية، لأن معنى الصيغة معنى حرفي غير استقلالي. وأما المادة فكذلك هي لا تدل على الدوام والتكرار، باعتبار أن المادة إنما تدل على الطبيعة مجردة عن كل خصوصياتها الوجودية. تذكرون هناك من قلنا صلي، المادة تدل على الصلاة مجردة من كل خصوصياتها الوجودية، يعني سواء الصلاة في المسجد، الصلاة في البيت، الصلاة في كذا، كذلك من خصوصياتها الوجودية المرة والتكرار. فالمادة تدل على ذات الطبيعة، نفس الطبيعة، بقطع النظر عن كل خصوصياتها الوجودية. نفس الكلام نقوله في المقام، أيضا المادة تدل على ذلك، فلا تدل على الدوام والتكرار. واضح؟ فالصيغة بهيئتها وبمادتها مجردة عن الدلالة على المرة والتكرار. واضح؟ هذا من جهة الدلالة. فمن جهة الدلالة لا فرق بين صيغة النهي وصيغة الأمر. نعم من جهة الامتثال هناك فرق عقلي أيضا، ليس من جهة الدلالة، فرق عقلي بين الصيغة والمادة. فإنه في بين صيغة الأمر وصيغة النهي عفوا، فإنه في صيغة الأمر حيث أن المطلوب نفس الطبيعة، يعني قلنا الهيئة تدعى النسبة الطلبية والمادة تدعى الطبيعة، إذا بعث نحو الطبيعة، طلب للطبيعة، حيث أن المطلوب في صيغة الأمر الطبيعة، والطبيعة عقلان تتحقق بأول وجود من وجوداتها، بأول فرد منها، بأول دفعة منها، حينئذ يكون المطلوب دفعة واحدة. فعقل العقل يقول امتثل مقدار كم امتثل؟ دفعة واحدة، لأن مطلوب الطبيعة، والطبيعة تتحقق بهذا أو بالوجود الأول من وجوداتها. هاي من جهة شنو؟ صيغة الأمر. هذا وأما من جهة مادة الأمر، عفوا صيغة النهي، فلأن النهي متوجه نحو منه الطبيعة. منين جئنا نحو الطبيعة؟ ليش؟ لأن الهيئة تدل على النسبة الزجرية، والمادة تدل على الطبيعة، إذن المزجور عنه والمرجو عنه من هو؟ الطبيعة. وحيث قلنا بأن الطبيعة تتحقق به فرد واحد بوجود أو بوجود واحد من وجوداتها، فحتى تنعدم الطبيعة لابد من أن يعدم كل وجوداتها. فالنهي عقلان لا يتحقق امتثاله إلا بإعدام الطبيعة. فإذا كان للطبيعة 100 فرد، المكلف أعدم 99 فرد وأوجد فردا واحدا، لا يعد امتثلا، لأن المطلوب إعدام الطبيعة. الآن الطبيعة وجدت في هذا الفرد لما وجدت؟ وجدت، فلا يعد امتثلا. فحتى المكلف يعد عقلا ممتثلا للنهي لابد أن يعدم جميع أفراد الطبيعة. هذا فرق عقلي في مقام الامتثال بين صيغة الأمر وبين صيغة النهي. هذا أيضا ما إلى علاقة في الدلالة، تبقى دلالة صيغة النهي موافقة لدلالة صيغة الأمر في مقام الدلالة. نفس الشيء، نعم في مقام الامتثال هناك فرق عقلي بينهما كما بينا. قال: دلالة صيغة النهي على الدوام والتكرار. اختلفوا في دلالة صيغة النهي على التكرار أو المرة كالاختلاف في صيغة افعل. والحق هنا ما قلناه هناك بلا فرق، فلا دلالة لصيغة لا تفعل لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة. هاي من هنا يتضح أن العطف في العنوان هذا عطف تفسيري، الدوام والتكرار هذا عطف تفسيري. ليش عبرنا عن الدوام؟ باعتبار أن العدم مو يبقى مستمر، دوام إعدام الطبيعة، طبيعة كانت معدومة قل لي أبقيها معدومة الطبيعة، مو مثل هناك في الأمر التكرار كنت توجد دفعة توجد دفعة ثانية توجد دفعة ثالثة، بينما هنا ماكو وجودات، هذا العدم أبقيه دائما أبقيه مستمرا. لا بمادتها عفوا لا بهيئتها ولا بمادتها على الدوام والتكرار ولا على المرة. ليش؟ قلنا لأن الهيئة تدل علينا على النسبة الزجرية، المادة تدل على الطبيعة مجرد عن كل خصوصياتها الوجودية، ولا يوجد دال آخر ولا يوجد دال آخر. قال وإنما المنهي عنه صرف الطبيعة، صرف يعني بقطع النظر عن كل خصوصية من خصوصيات الوجود، نفس الطبيعة. كما أن المبعوث نحوه في صيغة افعل أيضا صرف الطبيعة، غير أن بينهما فرقا من ناحية عقلية في مقام الامتثال، عقلية ما لها رابط بشنو؟ بالدلالة، تبقى الدلالة دلالة واحدة وهي أنه في الأمر المطلوب صرف الطبيعة وفي النهي المنهي عنه صرف الطبيعة. في مقام الامتثال فإن امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة، حتى يمتثل النهي يكون ينزجر شنو؟ عن فعل الطبيعة، يكون يعدم الطبيعة. زين شلون يعدم؟ يكون يترك جميع أفراده. قال ولا يكون ذلك، يعني امتثال النهي بالانزجار عن فعل الطبيعة لا يكون إلا بترك جميع أفرادها، وإلا لو حقق فردا واحدا أعدم الطبيعة لو أوجدها أوجد الطبيعة إذا لم يمتثل النهي. قال فإنه لو فعلها مرة واحدة فعل الطبيعة ما كان ممتثلا للنهي، وأما امتثال الأمر فيتحقق بإيجاد أول وجود من أفراد الطبيعة. ليش؟ لأن الطبيعة تتحقق في أول وجوداتها، هو بالمطلوب صرف الطبيعة أوجد الطبيعة. ولا تتوقف طبيعة الامتثال، طبيعة امتثال الأمر على أكثر من فعل المأمور به مرة واحدة. ليش؟ لأن المطلوب إيجاد الطبيعة خلاص أوجدها. وليس هذا الفرق من أجل وضع الصيغتين، من أجل وضع الصيغتين ودلالتهما، بل ذلك يعني هذا الفرق مقتضى طبع النهي والأمر، طبع النهي والأمر عقلا من جهة عقلية فقط وفقط، أما من جهة الدلالة قلنا لا فرق بينهما. تنبيه، قال لم نذكر هنا ما اعتاد المؤلفون ذكره من بحثي اجتماع الأمر والنهي، هل الأمر والنهي يمكن أن يجتمعا لو ما يمكن أن يجتمعا، ودلالة النهي على الفساد، النهي عن العبادة هل يدل على فسادها، النهي عن المعاملة هل يدل على فسادها أو لا يدل على فسادها. يقول هذان لم نذكرهما لأنهما داخلان في المباحث العقلية الآتية في المقصد الثاني كما سيأتي، وليس هما من مباحث الألفاظ كما فعل الغير، وكذلك بحث مقدمة الواجب إذا وجب الشيء هل تجب مقدمته، إذا وجبت الصلاة هل يجب الوضوء شرعا بحيث نستفيد من وجوب الصلاة شنو وجوب الوضوء شرعا أو لا، ومسألة الضد ومسألة الإجزاء ليس من مباحث الألفاظ أيضا، وسنذكر الجميع في المقصد الثاني من مباحث العقلية إن شاء الله تعالى. صاحب الكفاية قد صدى نفسه بحث مسألة اجتماع الأمر والنهي ومسألة دلالة النهي على الفساد بحثهم في مباحث النواهي، وبحث الأبحاث الثلاثة وهي مسألة مقدمة الواجب والضد والإجزاء بحثهم في مباحث الأوامر. يعني هاي الأبحاث الخمسة أدخلهم وين؟ أدخلها في مباحث الألفاظ، مع أنها ليست مباحث الألفاظ وإنما مباحث العقلية كما ستأتي. لذلك المصنف شوفوا إيش قال، ودلالة النهي على الفساد شلون عبر إيش عبر، من بحثي اجتماع الأمر والنهي ودلالة النهي على الفساد، لأنهما داخلان في مباحث العقلية كما سيأتي. بعدين إيش قال؟ وليس هما من مباحث الألفاظ وكذلك بحث. هذا إيش قال وكذلك؟ خب كان خلى الثلاثة هاوية من ويا اثنين السابق، لا حتى يشير بأن الأمر الأول والثاني صاحب الكفاية أدخلهم وين؟ في النواهي، بينما هاي الأمور الثلاثة أدخلها في الأوامر، لذلك فصلها عن الاثنين السابقين وعطفها عليها وقال وكذلك بحث مقدمة الواجب ومسألة الضد ومسألة الإجزاء ليس مباحث الألفاظ العقلية. واضح الإشارة تجاه مسألة الضد، هل أن الأمر للشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص وضده العام؟ مسألة الإجزاء، هل أن امتثال الأمر الطراري والظاهري يجزى عن الأمر الواقع أو لا؟ إن شاء الله التفصيل بها إن شاء الله يأتي. الباب الرابع المفاهيم يأتي الكلام عليه، والحمد لله رب العالمين.